بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتعليم المتعلم طريق التعلم للعلامة الزرنوجي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصل في تعظيم العلم وأهله. قال: اعلم أن طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به إلا بتعظيم العلم وأهله وتعظيم الأستاذ وتوقيره.
هذه قاعدة. طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به إلا بتعظيم العلم وأهله وتعظيم الأستاذ وتوقيره، لأنك تعظم أهل العلم نظرا لما يحملونه، فتعظيم أهل العلم فرع عن تعظيم العلم. وهذا المراد بأهل العلم هم أهل السنة الذين يحملون العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس أهل البدع والأهواء والضلالات. هؤلاء وإن كان عندهم علم، لكن ليسوا هم المراد من الثناء على أهل العلم في حال الإطلاق وتوقير أهل العلم، بل هؤلاء لا كرامة لهم. علماء الأشاعرة، علماء الجهمية، علماء المعتزلة، علماء الإخوان، هؤلاء لا يقال هم علماء عند الإطلاق، وإن كان عند بعضهم علم، لكن ليسوا العلماء الذين يكرمون ويحترمون ويعظمون ويوقرون، لأن الإنسان يعظم على حسب ما يحمله، نوع العلم الذي يحمله. كان علما سلفيا فصاحبه على العين وعلى الرأس، سواء كان بدويا أعرابيا أو كان حضريا، سواء كان عربيا أو كان أعجميا، فلازالت الأمة تحمل على رؤوسها الأعاجم لما أعلوا قدر السنة ونشروها وصنفوا في العلم كأئمة الحديث المعروفين. فلا فرق بين حر وعبد، وبين عربي وأعجمي، وبين أسود وأبيض، إيه طالما أنه قد حمل نبراس السنة وأخذ بمراث النبوة ونشر ذلك في الناس. فإن كنت تحب المنهج السلفي فأحب أهله ووقر أهله. ولهذا وضع علماء العقيدة في معتقداتهم هذا البند: إذا رأيت الرجل يحب فلان وفلان وفلان وكذا فاعلم أنه صاحب سنة. انظر كيف أكرمت الأمة وبجلت، وإلى الآن الإمام أحمد لما رفع السنة وقدرت له ذلك، والبخاري وابن عبد الوهاب وابن تيمية وابن باز وهكذا، فكل عالم رفع السنة ودعا إليها، فإنه يجب على كل طالب علم أن يوقره وأن يدعو له بظاهر الغيب وأن يحترمه. فاحترام العلماء راجع إلى احترام العلم والمناهج. أما علماء البدع فلا كرامة لهم، هذا إن دعاك لطعام إذا دعاك فلا تجبه، وإذا سلم عليك فلا ترد عليه السلام، وإذا جلس فلا تجالس، وإذا طلب مصاهرتك فلا تصاهر. هذا عالم فاجر، إنما يدعو إلى منهج إبليس، فكيف يوقر؟ والله إن كنا نوقر إبليس فنوقر العلماء الذين ينشرون دعوة إبليس. قال سبحانه وتعالى: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فكيف أحترم وأبجل وأقدر وليا للشيطان؟ إنما نحترم علماء السنة وطلاب العلم من أهل السنة، حتى ولو قل علمهم، طالما أن هذا العلم منضبط بالسنة فتحترمه وتلين له. وكل الآيات الواردة في معاملة المؤمنين بعضهم لبعض باللين والتواضع فهي في أخيك السلفي ولو قل علمه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبوا ما يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وليس هذا وصفا للصحابة فقط، بل ينبغي أن يتأسى بالصحابة كل مؤمن على وجه الأرض. فأخوك ولو هو أقل منك علما طالما أنه على المنهج السلفي لابد أن تحبه وأن تحترمه وأن يكون هناك رابط بينك وبين رابط قوي ووثيق. فكيف بالعالم الذي علمك؟ إذا كان من دعاك إلى طعام مرة فإنك تظل واثيا له بجميله، أو وقف معك وسندك في أزمة مرة فتظل واثيا له، فكيف بالذي يقدم لك علما والذي يضيء لك طريقا والذي يحملك معه على الصراط المستقيم والذي يركبك معه في سفينة السنة؟ كيف بهذا يا إخوان؟ هذا نقدم على آبائنا وأمهاتنا، فجزاهم الله خيرا عنا خير الجزاء، من آباء وأمهات قاموا على رعايتنا وتربيتنا بما استطاعوا لذلك سبيلا، فطعمنا من طعامهم ونمنا على أموالهم وتعلمنا بأموالهم. لكن أن يصل الأب العالم الذي ربانا، أن يصل الأب الذي أطعم جسدا وبدنا وأعطى معلومات عامة أو آداب عامة، أن يصل عالما تكلم بحدثنا وأخبرنا فأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. آباؤنا ما ميزوا لنا حقا من باطل ولا سنة من بدعة، فجاء العلماء فأخذوا بيديك فعرفوك سنة من بدعة وتوحيدا من الشرك، علموك المنهج الذي تواجه بالدنيا كلها، علموك محبة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ربطوك بمنهاج النبوة وميراث النبوة. فأما يصل والد قد تكون محبتنا له المحبة الفطرية والطبيعية كبيرة وعظيمة، لكن المحبة الإيمانية لعلمائنا تفوق، فلولاهم لكان الناس كالبهائم. فالعالم يدعى له ليلا ونهارا ويدعى له في جوف الليل. العالم هذا قدم محبته على أي محبة من زوجة وولد ووالد وابن وأي أحد، لأنه الذي أخذ بيديك وأخرجك من ظلمات إلى نور، ولو لم تكن حتى في ظلمات لكن بصرك بالطريق أكثر وأكثر وأوضحه لك أكثر وأكثر، فأنت مدين له. فلا بد إذا من احترام العلماء وتبجيل العلماء وتوقير العلماء، لكن من العلماء؟ من العلماء؟ ولهذا كل يتكلم عن فضل العلماء وعدم الطعن في العلماء وتوقير العلماء، لكن هل أردف ذلك بصفة العلماء الذين تكون لهم تلك الأحكام؟ صفة العالم الذي أقول له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. إنه العالم الذي دل الله موسى عليه، إنه العالم الذي يدعو بأمر الله، إنه على علم علمه الله، علمه الله، هذا علم علمه الله. أتيناه من لدنا إيه؟ وأتيناه من لدنا علما، العلم الموروث، العلم الذي هو مضبوط بالكتاب والسنة. حينئذ ارفعه فوق الرأس، حبشيا عبدا، كما ذكر عن شيخ الشنقيطي رحمة الله عليه، شوف العثيمين يقول لما دخل علينا في الفصل في قاعة الدراسة لم نقبله، ظننناه أعربيا أتى إلى الفصل، فما إن تكلم حتى سمعنا علما. هذا العلم جعلهم يا إخواني تطئون الرؤوس، فما نظروا إلى ثيابه ولا إلى جنسيته، إنما نظروا إلى علمه. وانظر إلى عبد الرزاق عفيفي، ما عمل هذا مصري ونحن سعوديون؟ لا، عبد الرزاق عفيفي في اللجنة الدائمة نائب الرئيس العام، نائب الرئيس العام، وقد كان يخالف ابن باز في بعض المسائل، وكان ابن باز، بل ذكر أن ابن باز رحمة الله عليه حضر له لقاءات متعددة، حضر له ابن باز رحمة الله عليه، حضر واستمع له في دروسه لقاءات متعددة، كانوا يرفعون قدره رحمه الله تعالى، ولم يلتفت إلى مصري ولا سعودي ولا نجدي ولا كذا، إنما ينظر إلى العلم. العلم فهو الذي يرفع صاحبه. فعلما لا يحترم العلماء وعلما لا يبجل العلماء ونواصي وأسباب الهداية إن شاء الله جعلها الله في أيديهم، فيخرج الله بهم من يشاء من الضلال، ويثبت الله سبحانه وتعالى بهم الناس على طريق الهداية. نعم.
فقد قيل ما وصل من وصل إلا بالحرمة، وما سقط من سقط إلا بترك الحرمة.
الله أكبر، الله أكبر، إلا بالحرمة، الله أكبر، يعني حرمة العلماء، حرمة العلم. نعم.
وقيل الحرمة خير من الطاعة، ألا ترى أن الإنسان لا يكفر بالمعصية وإنما يكفر باستخفافها وبترك الحرمة.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
ومن تعظيم العلم تعظيم المعلم، قال علي رضي الله عنه: أنا عبد من علمني حرفا واحدا، إن شاء باع وإن شاء أعتق وإن شاء استرق. وقد أنشدت في ذلك شعرا.
يقول الحاشي لما جده عن علي بن أبي طالب مسندا، ولا أظن له أصلا عن علي، وقد ذكره صاحب كتاب الكشف الإلهي، وقال أصل له ليس بحديث. وسئل شيخ الإسلام عن حديث من علمك آية من كتاب الله فكأنما ملك رقك، إن شاء باعك وإن شاء أعتقك، فلان في الكتب الستة وهو كذب على رسول الله، فأجاب: ليس هذا في شيء من كتب المسلمين، لا في الستة ولا في غيرها، بل مخالف لإجماع المسلمين، فإن من علم غيره ليصير بمالكا إن شاء باع وإن شاء اعتقه، ومن اعتقد هذا فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والحر المسلم لا يسترق. وسيد معلم الناس رسول الله، علمه الكتاب والحكمة، وهو أولى به من أنفسهم، ومع هذا فهم أحرار لم يسترقهم ولم يستعبدهم، بل كان حكمه في أمته الأحرار خلاف حكمه فيما ملكته يمينه. ولو كان المؤمنات ملكا له لجاز أن يطأ كل مؤمنة بل عقد بلا عقد نكاح، ولكان لمن علم امرأة آية من القرآن أن يطأها بلا نكاح، وهذا لا يقوله مسلم. قال: قلت: جاء بنحو هذا عن بعض السلف. قال: بغوي في الجعديات ثق بسنده عن يحيى بن سعيد قال: قال لي شعبة: كل من كتب له حديثا فأنا له عبد وسنده صحيح. طبعا هو يعني من جهة المعنى إن قصد ما قصده شيخ الإسلام اللي هي العبودية المعروفة، عبودية الرق وكذا، طبعا لا شك أن هذا مخالف إجماع المسلمين، لكن هو يقصد أنه يعامله معاملة العبيد من جهة إيه؟ من جهة الإذعان والطاعة، فيصبح معلمه كالسيد له من الاحترام والتبجيل والتوقير، بل نجد من الطلبة مع علمائهم أكثر مما قد لا تجد للعبد مع سيده من احترام وتبجيل وإعداد أغراضه وخدمة العالم وغير ذلك من هذه الأشياء. وقال: فكذا ملك رقك، إن شاء باعك وإن شاء اعتقك، فكذا وكذا، هذا لا يعود على الرق الحقيقي والشراء الحقيقي والبيع الحقيقي، إنما يقصد يعني أنه يكون مع عالمه، وعالمه لما كان يقطف له ثمار الخير ويطوف به في بستان السلف، فيقول يعني: إن شاء جعلك في هذا الباب، وإن شاء جعلك في هذا الباب، إن شاء أمرك بكذا فحفظ، وإن شاء أمرك بكذا فتعلمت، وأنت تطيعه في كل أمر. هذا المعنى الذي يقصد. يعني من هنا قال شعبة، يقول يحيى بن سعيد، يقول: قال لي شعبة: كل من كتب له حديثا كل من كتبت له حديثا فأنا له عبد وسنده صحيح. وخرجه الصفار كما في مصنفات، وزاد في آخره. وقال الحجاج بن عطاء: إذا سمعته من صاحبه مررت كأني لا أعرفه. في الباب عن أبي أمامة مرفوعا: من علم عبدا آية من كتاب فهو مولاه، لا ينبغي أن يخذله ولا يتبرأ منه، فإن فعل فقد فصم عروة من عرى الإسلام. أخرجه تمام في الروض، وفي سند عبد الوهاب بن محاك مطروق، وكذبه أبو حاتم، أخرجه الطبراني، وفي مسند الشاميين وابن عدي بن في الكامل وغيرهم، وفي سند ذي عندهم عبيد بن الرزين عن إسماعيل بن عياش إلى أن يعني إلى آخره. يعني المهم من القول لم يثبت عن علي رضي الله عنه، لكن كما قلنا إن كان له توجيه من هذا الذي قلناه بأنه يعني من جهة الطاعة ومن جهة التوقير ومن جهة الخدمة للعالم وكذا فنعم، أما إذا قصد الواحد مقصد شيخ الإسلام الذي أبرزه فلا شك كما قال شيخ الإسلام هذا مخالف لإجماع المسلمين. نعم.
قال: وقد أنشدت في ذلك شعرا رأيت أحق
أنشدت في ذلك شعرا
وقد أنشدت أنشدت في ذلك شعرا رأيت أحق الحق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم، لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد 1000 درهم، فإن من علمك حرفا مما تحتاج إليه في الدين فهو أبوك في الدين. وكان أستاذنا الشيخ الإمام سديد الدين الشرازي رحمه الله تعالى يقول: قال مشايخنا رحمهم الله: من أراد أن يكون ابنه عالما فينبغي أن يراعي الغرباء من الفقهاء ويكرمهم ويطعمهم ويعظمهم ويعطيهم شيئا، فإن لم يكن ابنه عالما يكون حفيده عالما. ومن توخير المعلم أن لا يمشي أمامه ولا يجلس مكانه ولا يبتدئ بالكلام عنده،
لأن العالم يا أخواني طلابه أبناؤه، وقد لا يكون العالم ابن يسير على خطاه في العلم، ولكن له طلبة ينشرون علمه فيكونون على هذا العالم أفضل وأكرم وأعظم نفعا من أبنائه من الصلب. وهذا واقع ولا يا إخوان؟ نحن جميعا أبناء لابن باز، نحن جميعا أبناء للألبان، وإن لم يجلس ولد لابن باز يدرس ويعلم، ما رأينا من أولاد ابن باز إلا واحدا كان يجلس معنا اسمه أحمد، وفقط كان يقرأ على الشيخ من مجموع الفتاوى، ولا أعلم حاله الآن. على أيا كان حاله فليس من طلبة العلم الذين يتصدرون ويجلسون ولا يتصدرون، وهو أحمد ابن الشيخ عبد العزيز بن باز الذي كان أصحابه في حله وترحاله ويذهب به ويجيء به وكذا 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 إلى آخره، ولكن ما حصل انتفاع. طلبة الشيخ ابن باز يدرسون في المساجد وينشرون علم ابن باز رحمه الله تعالى، وأبناء ما نشروا هذا، ولا أبناء ابن عثيمين، نسأل الله أن يوفقهم جميعا. لكن الشاهد يعني بيان هذه المسألة، وهي أن العالم قد ينتفع بطلابه أكثر من تفع بأبناء، بل أبناؤه يأخذون ماله، أبناؤه من الصلب يرثون ماله، والطالب ما يأخذ قرشا واحدا من مال العالم ولا يرث فيه، لكن مع ذلك إذا نظرت إلى الحسنات فإذا أو علم ينتفع به فهو علم الطالب الذي ينشره عن علم. من الذي يعرف ميراث العالم إلا الطالب؟ أبناء ما يعرفون ميراثه، ما لم يجلسوا ويثنوا الركب تحت يعني يديه ورجليه فإنهم لا يعرفون ميراثه. لو تسأل فلانا ابن الشيخ أبوك ماذا يقول في المسألة الفلانية ما يعرف، لكن اسأل الطالب. لو قيل لهذا الابن ترجم لأبيك فإنه لا يحسن أن يترجم لأبيه إلا بموجب بطاقة عنده، أبي ولد سنة كذا ولد سنة كذا وهو من كذا وتعلم في كذا وذهب إلى كذا. إنما الترجمة العلمية التي نريدها، الترجمة التي تؤثر في الناس، الترجمة التي تنقله من بشر عادي إلى بشر هو قدوة يتعلم الناس منه وينتفع الناس منه فتطول حياته ويمتد عمره وإن كان في قبره، هي ترجمة طالب العلم. صح يا إخواني ولا لا؟ ترجمة طالب العلم، هذا ابن العالم الحقيقي. ولهذا العالم السلفي يحرص على طلابه أكثر من حرص على أولاده، هو يتمنى لأولاده أن يكونوا أعظم من طلابه وأن يجلسوا. لكن إن قال الولد يا أبتي تعالى أنا أريد اعمل لي وكذا، والطالب يقول يا شيخي علمني، يترك ولد روح يا ابني شوف لك، أنت مش بلغت، روح اشتغل وشوف لك شغلانة، شوف لك شغلانة وتكسب، إذا كان دور معك هجوزك وابني لك، روح يا أخوي الله يهديك، مش أنت صحيح ومعافى وبلغت، وتركني مع أبناء الحقيقيين الطلبة الذين يتعلمون ويأخذون العلم فيرتفعون بي وأرتفع بهم، فينتفعون بي وأنتفع بهم. أنا لست كلافا أأكل وشرب ولبس وابني وجوز، أنت عايز من الجوز عايزك 100,000 جنيه، طب أنا أعمل إيه؟ يبقى ما نشرح دروس، هروح بقى اشتغل في مصنع ولا في ورشة وقعد بقى عشان اجوزك انت واخواتك ومش عارف ايه، وجوز ده واكل ده وشرب ده، انت ليك حاجة؟ والله لما تمرض نروح نعالجك، الامر الى الله، لكن ماشي على رجلك يعني؟ شوف لك سبابة، اطلع اشتغل باي حاجة، هات شاوي حطه على كتفك واطلع الدور العاشر، اشتغل في الصبة ولا اشتغل باي حاجة، جوز نفسك. ابوك مات يا اخي، ابوك مات وانت لسه في بطن امك خلاص. لكن ولدي الذي بين يدي، ولدي الذي ينتفع بالعلم، ولدي الذي أجد حسنات أمامي إذا دخلت قبري، جاءني تعليمي له في أبهى صورة وأجمل منظر، ولدي الذي أرتقي بدعواته إذا أنا مت، ولدي الذي يواصل ترجمتي، ولدي الذي يبين للناس فضائلي، وهكذا. هذا ولدي الذي يذكر ما يذكر، مما ليس ولدي الذي أطعمه وأسقيه، هو ولدي نسبا ولن أضيعه، سأظل ناصحا له أمينا له. لكن إن تعارض هذا مع ولدي الذي يأتي من الشرق ولا من الغرب، ولهذا يا إخواني كان ابن عثيمين أولاده وقته مع طلابه اللي بيأتوا من بقاع الأرض من هنا وهناك، أولاد ابن باز هم هذا، أولاد الفوزان هم هذا، فإذا عاد ينام في بيتي ولا كذا فلأولادي بقى حق عندهم من الطعام شراب لباس، هذا حق ثاني. لكن إن تعارض أبدا أبدا، فلا يقدم على حق الطالب شيئا. هذا هو العالم العاقل الذي ينظر ويحرص على ما ينفعه. نعم يتمنى العالم أن يكون ولده أسبق السابقين، لكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله حديث ضعيف وددت لو كان صحيحا، هذا نقله لنا بعض الطلاب الكبار ولأن ما سمعته من الألباني، لكن كأني قرأت له كلاما في هذا المعنى، حديث ضعيف وددت لو كان صحيحا، أزهد الناس في العالم أهله وذوه. كان الواحد يجيب عيلين تربعوا جنبهم بقى، إذا ما درسوش يبقى مش هيدرس حد. لا تعالى يا ابني اركب معنا، لكن إذا ما ركب معك خلاص خليك في بيتك. طب جه بقى وقت الجواز عايزك 100,000 جنيه ده ولا 200,000 جنيه عشان ابني لك شقة واجوزك واعمل لك واسوي لك، معي سأعطيك. ما معي زي ما انا جوزت نفسي جوز نفسك، اطلع شوف طريقك، واخد بالك؟ ما انت كده كده في النهاية هي اشتغل الدنيا، اشتغل انت بالدنيا، روح بقى سافر، روح مثلا الكويت ولا روح حتى السعودية ولا روح حتى زيمبابوي، اي حاجة، المهم حصلك عشان اتجوز وشوف ايه مصيرك وحالك، ولا اعمل لك مزرعة فراخ. لكن انا هترك العلم واترك التعليم ويترك العالم نفع الناس ويجلس جنب والده من أجل كذا ومن أجل كذا ومن أجل كذا، ولا يكون حينئذ مضيعا لمن يعول، لن يكون مضيعا لمن يعول، طالما أنه قائم عليه بالأمر والنهي والوصية والنصيحة ويجنبه الرذائل وكذا وكذا، ويدعوه إلى الدعوة ويطعمه ويسقيه ويعطيه وله سكنه وله كذا بحسب ما يستطيع، فما ضيعه. من اللي قال إن هذا تضيع للأولاد؟ هو إذا لم تجعل الولد شقة ب 250,000 جنيه جبها، أو نص مليون تجيبها له في شقة في اسكندرية، ولا 1,000,000 جنيه في القاهرة، ولا تجوزه تدفع له مهر 50,000 جنيه، يبقى يعني كده أنت ضيعت ولدك؟ أبدا ما ضيعت ولدك، ولده قادر على الكسب، يطلع يكسب ويربح واشتغل. لكن يعيش الإنسان العالم يعيش مع طلاب الذين يفدون إليه من هنا وهناك، وكل عالم في الأمة غالبا 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 أبناؤهم طلاب، يعني أبناؤهم طلاب من بعد عصر الأوائل بقى، ابن تيمية أبوه جده مش عارف كذا أبوه جده، صار في العصور المتأخرة عشان ترجم بقى أبوه جده صعب، يعني مسألة أبوه وجده ديت صعبة. شوف مشايخنا على كثرتهم وكثرت من جلسنا لهم، الحقيقة يعني أنا ما رأيت من أبناء مشايخنا جميعا، ابن باز ولا العثيمين ولا الفوزان ولا الأطرم ولا كذا ولا كذا ولا كذا من طلبة العلم يجلس العلم، إلا كان شيخنا الشيخ الأطرم، فأكثر أبنائه أئمة مساجد وخريج شريعة، بس أئمة مساجد يعني طلب عاديين، إلا ما كان من ولده عبد الرحمن ده أستاذ في الفقه وقوي يعني متين في الإيه في الفقه، هو هذا بس، ما حدث ذلك ما رأينا. ابن الشيخ الفوزان ما عنده أولاد أصلا، عقيم، نسأل الله أن يخف عليه بالخير، وسائر مشايخنا هكذا. هذا ليس تقليلا لشأنهم طبعا، فهذه هذه منطقة لا يملكها أحد، لا النبي يملكها لأبيه ولا يملكها لولده، فالشاهد يعني من هذا. لكن مع ذلك أعطوا الأمة وأوقاتهم حتى إن وقت العالم الذي يأكل فيه يجعله الأمة، إن جاء اتصال في فدوى يجيبه ويأكل. ابن باز يا أخواني أنا ما أعلم يعني في طعامه مع أولادي وكذا، يمكن قليل يمكن قليل، دايما الشيخ عنده أضياف في مكتبتي وفي موضع ضيافته. يوم الجمعة هذا ما كان الشيخ يترك جمعة إلا والطلاب عنده يحضرون درس التفسير ويتغدون عند الشيخ، هؤلاء أولاده يتغدى معهم ويأكل معهم ويشرب معهم وكذا 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 إلى آخره، وهم أنفع من أولاده له كثيرا، أنفع من أولاده. شوف ابن باز فين هو؟ المفترض أنه هو يكون خليفة والده. الشيخ السعدي رحمة الله عليه مات، من اللي جلس مكانه؟ العثيمين، ما جلس مكان ولده العثيمين لما مات، من اللي جلس مكانه؟ طلابه، ما جلس أولاده. ابن باز لما مات جلس طلابه، ما جلس أبنائه. يبقى الواحد يجلس بجوار أولاده يطعم ويكسو وكذا، يتجوز ويعمل وهات وسوي وكذا، المهم ان تكون سليما صحيحا، انفق عليك لغاية ما تبلغ وتكبر وتقدر. هذا وانا معك بقدر استطاعتي، لن اتركك لكن بقدر استطاعتي معك، لكن بشرط الا تزاحم عملي الى الاخرة، الا تزاحم عملي في مهمتي الاساسية، فانت ثانوي الا ان تكون طالبا من الطلاب. كنت طالبا من الطلاب فحقك حقهم وزيادة، فلك حقان، أما إن لم تكن معهم فلا يبلغ حقك حقهم. لهذا كان العلماء أعظم عندنا من الآباء. أبوك يأتي لك بمال ويصفرك وينتظر دراهمك، والعالم يعلمك ولا ينتظر منك شيئا سوى أن تكون رجلا صالحا في أمتك تعلم الناس. من ذا الذي يبلغ شأن العلماء عند الطلاب؟ ومن ذا الذي يبلغ شأن الطلاب عند العلماء؟ علاقة هي من أعظم أنواع العلاقة، علاقة في الله، علاقة في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، علاقة ما تعرف محاباة ولا مجاملة. ولهذا ترجم، شوف ترجم للأئمة والعلماء كما قلت لكم بطلابهم، ولهذا كل ترجمة ذكرت للعلماء حدث عن من، حدث عنه من، هي دي الترجمة اللي ترفع إيه؟ قدر الرجل. لكن ما رأينا العالم يترجم له وكان عنده 20 ولدا، ما شاء الله، هذا علم حرير، 20 ولدا 30 ولدا، لا يترجم الواحد بهذا إلا على باب التقميش. تقميش يعني تذكر كل حاجة عنه كده، لكن في باب التفتيش ومرفع الأقدار فلا يترجم للواحد اللي عنده 20 ولد بأعظم مما يترجم لمن كان عقيما، إنما يترجم هو العالم كده، أخذ عن من، أخذ عنه من. إذن الرابط النسب هو نسب العلم فقط. نعم.
قال: ولا يبتدئ بالكلام عنده إلا بإذنه، ولا يكسر الكلام عنده إلا بإذنه، ولا يسأل شيئا عند ملالته، ويراعي الوقت ولا يدق الباب بل يصبر حتى يخرج، وفي الجملة يطلب رضاه.
كان ابن عباس يتوسد البيوت، بيوت الصحابة، ولا يدق الباب حتى يخرج الشيخ العالم، فإذا خرج سأله. هذا الأدب الذي ينبغي للشيخ وقت راحته، وراحة الشيخ تعطيك فائدة أنت كطالب، تعطيك فائدة حينما يستريح الشيخ أو يستجم أو يكون له وقت مع أولادي وزوجي وكذا، ثم يخرج لك، يخرج صحيح البدن ويخرج أيضا مستجمعا عقله وذهنه إذا قضى مصالحه وقضى أموره. فإذا من الخير لك ألا ترهق شيخك. ولهذا كان الصحابة، هذا ابن عباس يتوسل بيت الصحابة، وهذا ابن القاسم تلميذ مالك رحمة الله عليه يلزم بابه 17 سنة، فلا تدق بابه، لا تدق بابه. ومن ذلك أيضا لا تتصل أي في أوقات يرجى أن تكون هي أوقات راحة، أوقات كذا، وإنما إذا كان الشيخ لك مداومة معه وتلقاه في درس دروسي وتلقاه لقاءات يومية، فاجعل سؤالك إن لقيته ولا ترهقه. نعم.
قال: وفي الجملة يطلب رضاه ويجتنب سخطه ويمتثل أمره في غير معصية الله تعالى، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس من يذهب دينه لدنيا غيره. ومن توقيره توقير أولاده ومن يتعلق به. وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين صاحب الهداية رحمة الله عليه يحكي أن واحدا من كبار أئمة بخارى كان يجلس مجلس الدرس، وكان يقوم في خلال الدرس أحيانا، فسألوه عن ذلك فقال: إن ابن أستاذي يلعب مع الصبيان في السكة، ويجيء أحيانا إلى باب المسجد، فإذا رأيته أقوم له تعظيما لأستاذي. وكان القاضي الإمام فخر الدين.
طبعا هذا أيضا إذا كان على تقوى الله. نعم، احترام ابن أستاذي وابن عالمه فهذا أيضا يدخل في احترامه، لكن أيضا الاحترام المعقول ليس إلى درجة الغلو، وليس الاحترام الذي يصرف عن طلب العلم، وليس الاحترام أيضا الذي يكون بمعصية. فلا يكون ابن الأستاذ خمارا وكذا ونكون نوقره. إذا كان ولده طالب علم أو كان ولده معروفا بصلاح حتى ولو ما كان طالب علم، نعم، فتوقير وخدمته وإعانته على أموره، لأن هذه أمور قد تلزم العالم نفسه تجاه أولاده. فإن عاونته في ذلك، نصحته، قلت له: يا أخي أنت ابن الشيخ وحري بك أن تكون قدوة وأن تكون كذا وكذا، فتنصح له كما يربيك معلمك، فأسهم أيضا أنت في تربية ولد معلمك، كل هذا من الإكرام له. نعم، ولهذا كان إكرام آل بيت النبي من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من إكرام النبي، طالما أن ذلك لا يوقع في معصية ولا يأخذ شيئا. لكن ولد الشيخ كذاب، ولد الشيخ فراق، وتمدحه تثنى عليه لمجرد أنه ولد الشيخ، هذا ما ينبغي. هذه علاقة ليست لله، تنقلب عداوة يوم القيامة. نعم.
وكان القاضي الإمام فخر الدين الأرسباندي رئيس الأئمة في مرو، وكان السلطان يحترمه غاية الاحترام ويقول: إنما وجدت في هذا المنصب بخدمة الأستاذ، فإني كنت أخدم الأستاذ القاضي الإمام أبا يزيد الدبوسي، وكنت أخدمه وأطبخ طعامه 30 سنة ولا آكل منه شيئا. وكان الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله قد خرج من بخارى وسكن في بعض القرى أياما لحادثة وقعت له، وقد زاره تلاميذ غير الشيخ
تلاميذ غير الشيخ الإمام القاضي شمس الأئمة بكر الزرنجاري رحمه الله، فقال له حين لقيه لماذا لم تزورني؟ فقال لو كنت مشغولا بخدمة الوالدة. فقال ترزق العمر ولا ترزق رونق الدرس، وكان ذلك كذلك. نعم.
قال فإنه كان يسكن في أكثر أوقاته القرى ولم ينتظم له الدرس، فمن تأذى منه أستاذه يحرم بركة العلم ولا ينتفع به إلا قليلا. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واقنع بجهلك إن جفوت معلما. وحكي أن الخليفة هارون الرشيد بعث ابنه إلى الأصمعي ليعلمه العلم والأدب، فرآه يوما يتوضأ ويغسل رجله وابن الخليفة يصب الماء على رجله، فعاتب الأصمعي في ذلك بقوله إنما بعثته إليك لتعلمه وتؤدبه، فلماذا لم تأمره بأن يصب الماء بإحدى يديه ويغسل بالأخرى رجلك؟ ومن تعظيم المعلم
يعني ما أراد بالصب، وكأنما يريد أن يحاكمه، يعني خشين أن يحاكمه. إنما أرسلته إليك لتعلمه وتؤدبه، لا لأنه يكون خادما عنك عندك يصب الماء عليه. سبحان الله، يصب الماء على رجليه، تخيلوا ابن الخليفة يصب الماء على رجليه. عاتبه هارون وكان عاقلا زينا، عاتبه لأنه استخدمه واستعمله في خدمته. أبدا. قال فلماذا لم تأمره بأن يصب الماء بإحدى يديه ويغسل بالأخرى رجلك؟ يصب الماء وأن تغسل رجليك، كان ينبغي أن تعلمه وأن تؤدبه هذا على أن يصب الماء بإحدى يديه وبالأخرى يغسل رجلك. الله أكبر. هنا علم هارون الرشيد الأصمعي. نعم.
ومن تعظيم المعلم تعظيم الكتاب، فينبغي لطالب العلم أن لا يأخذ الكتاب إلا بالطهارة. وحكي عن الشيخ شمس الأئمة
تعظيم العلم تعظيم الكتاب. طيب نقف عن تعظيم الكتاب، هذا كلام يا أخواني مهم، ليس قصصا هذا وروايات، إنما كان السلف رحمة الله عليهم يطلبون الهدي قبل العلم. الأول يتأدب قبل أن يتعلم، يطلب الأدب، لأن الأدب يورث البركة.